بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الصلاة في النعلين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا عباد بن العظام قال: حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال: سألت أنسا بمثله. إذن هذا فيه مشروعية الصلاة في النعلين، ويشترط فيهما الطهارة، أن تكون طاهرة، فلا يصلي في نعل فيه خبث. قال النووي: فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة، ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي رضي الله عنه: الأصح لا تصح، يعني مسحها وهو يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فجاء جبريل وأخبره أن في نعليه خبث أو أذى، خلعهما صلى الله عليه وسلم، ما مسحهما وهو يصلي، لما خلعهما. وهذا الحديث يدل على ما رجحه النووي. قال: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. الأعلام الخطوط سواء كانت مستقيمة أو متعرجة. قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال: وحدثني أبو بكر ابن أبي شيبة واللفظ لزهير قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، وقال: شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. وأتوني بأنبجانية هكذا. الخميصة كساء مربع من صوف، وقوله: وأتوني بأنبجانية، قال القاضي عياض: رويناه بفتح الهمزة وكسرها وفتح الباء وكسرها أيضا في غير مسلم، بالوجهين ذكرها ثعلب. قال: ورويناه بتشديد الياء في آخره وبتخفيفها معا في غير مسلم، إذ هو في رواية المسلم بأنبجانية بمشدد مكسور على الإضافة إلى أبي جهم بأنبجانية أبي جهم، وعلى التذكير كما جاء في الرواية الأخرى: كساء له أنبجانية. قال ثعلب: هو كل ما كثف. قال غيره: كساء غليظ لا علم له، فإذا كان للكساء علم فهو خميصة، فإن لم يكن فهو أنبجانية. وقال الداودي: هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة. وقال القاضي أبو عبد الله: وكساء سداه قطن وقد أو كتان ولحمته صوف ولحمته صوف. وقال ابن قتيبة إنما هو من منبجان لا يقال أنبجان منسوب إلى منبج منبج. وفتح الباء في النسب لأنه خرج مخرج الشذوذ وهو قول الأصمعي. قال الباجي ما قاله ثعلب أظهر والنسب إلى منبج منبج منبجي منبجي أنبجانية. وهو جاب الحديث بأنبجانية. طيب قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى عالمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة واتوني بأنبجانية بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيا. إذن هذا فيه إزالة كل ما يلهي المصلي من ألوان وخطوط سواء كان في الثوب أو في الجدران نقوش المسجد وما شابه ذلك من ما يعلق من أذكار كل ذلك مما يشغل المصلي وينبغي إزالته الآن يضعون اللافتة الكبيرة هذه في مقدمة المسجد وهذا مما يلهي. فإن كانوا لا بد معلقين مثل هذا فليعلقوا في مؤخرة المسجد وليس في قبلته أمام المصلين كما هو الحاصل الآن في المساجد. هذا غلط. كل شيء يلهي عن الخشوع وعن الاشتغال بالصلاة فهذا يبتعد عنه. خميصة ألهت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأمر بإرجاعها لصاحبها وتطيبا لخاطره أخذ شيئا آخر وهذا مما يعلم أنه يفرح بذلك فلذلك قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتوني بأنبجانية أبي جهم يعني يعلم أنه يفرح ليس هذا من السؤال المذموم وإنه من تطيب خاطره. قال ألهتني في رواية البخاري فأخاف أن تفتنني وفي هذه الرواية شغلتني أعلام هذه. ومعنى هذه الألفاظ متقاربة هو شغال قلبها عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع ففيه الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكرناه ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به وكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى وفيه أن الصلاة تصح إن حصل فيها فكر في شاغل ونحوه مما ليس متعلقا بالصلاة وهذا بإجماع الفقهاء. وحكي عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عمن يعتد به في الإجماع. قال أصحابنا يستحب له النظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه. قال بعضهم يكره تغميض عينيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في هذا الحديث دليل على أنه ما كان يغمض عينيه. وعندي لا يكره إلا أن يخاف ضررا وفيه صحة الصلاة في ثوب له أعلام وأن غيره أولى لأنه صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته. وأما بعثه صلى الله عليه وسلم بالخميصة إلى أبي جهم وطلب أنبجانية فهو من باب الإدلال عليه لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به والله أعلم. انظر يفرح بهذا. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخميصة وطلب الأخرى الأنبجانية التي ليس فيها أعلام، كساء ليس فيها أعلام. قال: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. يعني الطعام حضر، ما هو يعني فيما بعد سيحضر أو مشتهي طعاما سيذهب يطلبه، لا، الطعام موجود. قال: أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيدي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس، يعني جاء عن عائشة وعن أنس هشام بن عروة عن أبيه، وهناك منطلق ابن شهاب عن أنس. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إذن حتى يتفرغ للصلاة وحتى لا يشغله شاغل عنها، فيصلي بخشوع وحضور قلب. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة إمام في المغازي وله كتاب فيه حاوى حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاء قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو المسمعين عن يعقوب ابن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة، وكان لأم ولد يلحن في الكلام. القاسم وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث ابن أخي هذا، أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غدر، يعني غدار، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال أخبرني ابن حجرة القاص قال أخبرني أبو حجرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. قال النووي: وكان لحانة وبفتح اللام وتشديد الحاء كثير اللحن في كلامه. قال القاضي: وروى بعضهم لحنة بضم اللام وإسكان الحاء وهو بمعنى لحانة. وأما قوله فغضب وغضب هو بفتح الهمزة والضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة أي حقد حقد. وقول اجلس غدر هو بضم الغين ومعجم وفتح الدال اي غادر. طيب، وانما قالت له غدر لانه مامور باحترامها، لانها ام المؤمنين، لانها ام المؤمنين وعمته واكبر منه وناصحة الله ومؤدبة، فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. الله أكبر. غضب لأنها قالت أتيت من بهذا اللحن من أمك، أدبتك أمك وهي كانت إيش؟ جارية أم ولد. ما شاء الله. إذن هذا فيه أن الإنسان لا يترك الطعام وقد حضر وهو يشتهيه، وهو يشتهيه. أما إن لم يكن يشتهيه فلا بأس، لأن العلة ألا يشغل عن الصلاة، ألا يشغله ذلك الطعام. وهكذا وهو يدافع الأخبثان البول والغائط، لأنه ما يستطيع أن يصلي وهو يدافع، ما سيخشع، يفرغ ما في بطنه ويأتي الصلاة وهو خفيف مقبل عليها خاشع لله سبحانه وتعالى. إذا فعل هذا الإنسان سيجد الخشوع، فلا بأس أن يؤخر الجماعة، إذا فاتته الجماعة لا بأس. وإن صلى وهو مشتهي الطعام أو وهو يدافع الأخبثين فالصلاة صحيحة، إذا كان يعلم ما يقول صلاة صحيحة. لكن إن كان لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول ولا يدري إيش يفعل، فهذا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، والله أعلم. ومثل هذا خوف، الخوف الشديد، إذا كان يخاف من عدو ما يستطيع يصلي وهو خائف. ومثل هذا لو خرج ولده وهو يصلي، كان ولده صغير في الحرم مثلا، انطلق الولد سيضيع فيقطع الصلاة، لا يستمر، لأن قلبه سيشتغل به ولا يستطيع أن يتم الصلاة بحضور قلب.
من 3 أيام تقريبا ما حضر في الصلاة، سقط مو بجانبي، ممكن فضل
سقط غشيا يقطع واحد جنبه يحمله. تركوا؟ لا لا، اسعفوه، ما اسمه اسعفوها للرجل
حتى بدا يطلع اصوات
اي لا واحد يسعف 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 هو واحد ونحتاج الى
انا كنت سقطت على الصلاه
لا تسعفه اذا كان بجانبك يسعف
مو بجانبي تماما
ما احد قام تقطع انت تنظر ايش في الرجل قد يموت
هذا ممكن من 3 أيام او 4 أيام
هذا شيء. الشيخ مقبل رحمه الله أفتى بهذا، مش بهذه المسألة، في الذي ولده يخرج من الصلاة صغير فيبقى قلب الأبي مشغول عليه، لا سيما إن كان الوضع ما هو آمن أو هناك أولاد أهل شر حوالي المسجد، ف فهذا يبدع الصلاة. قد أفتى بذلك شيخنا رحمه الله. أهم شيء أنه يأتي بحضور قلب وبخشوع إلى الصلاة. نسأل الله أن يرزقنا الخشوع في صلواتنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.